في الحلقة اللي فاتت من زمان قوي يعني، فياريت تشوفوا الحلقات اللي فاتت في السلسلة دي هتتبسط قوي. المهم في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن شكل المؤسسات السياسية والاقتصادية أيام حكم الأسرة العلوية من أول محمد علي باشا لحد الملك فاروق، اللي كانت باختصار مؤسسات سياسية ديكتاتورية استحوازية محتكرة كل حاجة في إيدها، السلطة والمال. عندنا العيلة المالكة مع نخبة ضيقة جدا من البشوات والأعيان والأجانب مسيطرين على السلطة، والشعب لا بيختار مين اللي بيحكمه ولا يقدر يحاسب ويراقب. وحتى بعد ثورة 1919 ودستور 1923 اللي أقر التعددية الحزبية ووافق الملك لأول مرة على وجود برلمان منتخب بيشاركه السلطة، كانت تجربة فاشلة زي ما شفنا، وما كانش فيه برلمان أو حكومة من ريحة الشعب بيعمروا أكتر من كام شهر في السلطة، وكان الملك والانتداب البريطاني بيطبخوا الطبخة السياسية عشان يمشوا مصالحه. أما المؤسسات الاقتصادية فأيام محمد علي كل الأراضي اتأممت وبقت ملك الحكومة، والفلاح كان بيزرع في ملك الحكومة ويبيع محصوله للحكومة وبيدفع الضريبة زي ما الحكومة تقوله. أما المصانع فكانت كلها برضو ملك الحكومة، والحكومة كانت مسيطرة سيطرة كاملة على التجارة الخارجية. وده مثال على المؤسسات الاقتصادية الاستحواذية اللي مش بتسمح بنمو القطاع الخاص ومش بتوفر الفرص الاقتصادية لعامة الشعب، وكانت عكس التجربة الناجحة للثورة الصناعية في أوروبا اللي كانت قايمة على القطاع الخاص، وانتهت تجربة محمد علي بالفشل زي ما كان متوقع وزي ما نصحوه مستشارينه الأجانب، وكل المصانع اتقفلت على نهاية عهده بسبب الخسائر المالية. ومن بعد محمد علي جاء الإنجليز والأجانب والنخبة من البشوات سيطروا على الأراضي والمصانع والتجارة، وتكدست الثروة أكتر وأكتر في إيد النخبة، والبشوات ثروتهم اتضاعفت وحيازتهم للأراضي زادت، وبقت غالبية الأراضي الزراعية مملوكة لعدد محدود من كبار الملاك. أما غالبية الشعب فكان بيزداد فقر وبؤس في الفترة دي. ومن الأثار الاقتصادية على الشعب في الفترة دي إن في سنة 52 كانت نسبة المعدمين في الريف وصلت ل 80%، ومع زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء وبؤس المعيشة والاحتلال وخسارة حرب 48 اللي اتزل فيها الجيش قدام شوية عصابات صهيونية في فلسطين، كانت الظروف مهيئة لثورة أو انقلاب. وبالفعل في 23 يوليو سنة 52 قامت مجموعة من ضباط الجيش سموا نفسهم الضباط الأحرار بانقلاب مسلح، وسيطروا على الإقسام والمباني الحكومية والمحطات الإذاعية، وصحي الناس تاني يوم على البيان الأول بصوت السادات قالوا لهم ألف مبروك، انتوا عملتوا ثورة مباركة والثورة نجحت الحمد لله. فهل فعلا ثورة يوليو كانت ثورة مباركة؟ في الحلقات اللي فاتت الثورة المجيدة في بريطانيا والثورة الأمريكية، وشفنا زي فعلا الثورات دي غيرت المؤسسات السياسية والاقتصادية الاستحواذية لمؤسسات شاملة بتسمح بتوزيع السلطة على نطاق أوسع من الشعب وبتتيح الفرص الاقتصادية لكل أفراد الشعب. وبالفعل الثورات دي كانت مباركة لأنها خلقت الجو والبيئة السياسية النظيفة اللي حافظت على المؤسسات الشاملة زي التعددية وسياسة القانون والمؤسسات الاقتصادية الشاملة وحرية الإعلام، وكانت النتيجة إن البلاد دي أسست نظم مستقرة وتقدمت وطلعت لقدام. وعلى النقيض في أمريكا اللاتينية وأفريقيا زي ما شفنا في المكسيك أو الأرجنتين وغانا وأثيوبيا، كان الشعب بيعمل ثورات أو الجيش بيعمل انقلابات ويتشال النخبة القديمة الديكتاتورية الاستحواذية، ولكن بتتبدل بنخبة جديدة برضو ديكتاتورية واستحواذية، وكأنك يا أبو زيد مغازين. وهو ده اللي بنقول عليه الحلقة المفرغة، لأن بيفضل الشعب عايش في دائرة مفرغة من الفشل والفقر وعدم الاستقرار. وترى إيه اللي حصل بقى في 1952؟ تعالوا نكرر الشريط من الأول. مبدئيا كده ضباط الأحرار أعلنوا عن أهداف الثورة، وهي القضاء على الإقطاع والقضاء على الاستعمار والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، إقامة جيش وطني قوي، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. واتكلي بقى على آخر نقطة دي، إقامة حياة ديمقراطية سليمة، عشان دي هي مربط الفرس وهي دي محور الكلام بتاعنا وكلامنا على المؤسسات. طيب انت عشان تأسس حياة ديمقراطية سليمة وتمنع ان البلد تقع في ايد الاقطاع او سيطرة راس المال على الحكم، يبقى لازم تشتغل على الحلقات الحميدة اللي اتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت، اللي هي التعددية وسيادة القانون وحرية الاعلام والمؤسسات الاقتصادية الشاملة. وتعالوا نمسك نقطة نقطة ونشوف ايه اللي حصل فيها. خلونا نبدأ بالتعددية، واللي هي من اهم ضمانات التقدم والازدهار، لان منطق المؤسسات السياسية التعددية بيصعب عملية اغتصاب السلطة على ايد ديكتاتور او فصيل واحد. وبما ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وحتى لو الشخص حسن النية ومقصده خير، شهوة السلطة ممكن تخليه يميل ناحية تنفيذ رغباته الشخصية او الانحراف ناحية مصالح مجموعته على حساب بقية الشعب. وغياب التعددية بيزرع جوه الحاكم ان مفيش رقيب ولا حسيب ولا منافس، يبقى نعمل اللي احنا عاوزينه من غير خوف ولا لا. بعد 23 يوليو تولى مجلس قيادة الثورة اللي هم الضباط الاحرار، تولوا حكم مصر مع مجلس الوصاية الملكي. ولكن في يناير 1953 مجلس قيادة الثورة أعلن إلغاء الملكية وتحويل مصر لجمهورية برئاسة اللواء محمد نجيب. وفي نفس الشهر قرر مجلس قيادة الثورة حل الأحزاب اللي قالوا عليها ساعتها أنها فاسدة ومعادية لثورة الشعب، اللي مش عاملها الشعب وبتدعم الملك والاحتلال. وقام مجلس قيادة الثورة عامل هيئة التحرير برئاسة عبد الناصر كبديل للأحزاب السياسية، وجابوا لهم كم مدني كده. ولكن طبعا مجلس قيادة الثورة والضباط الأحرار هم اللي كانوا كل في الكل، ودي طبعا كانت أول رصاصة على التعددية الحزبية. وهنا هتبدأ الخناقة الكبيرة. من ناحية محمد نجيب كان شايف إن إحنا جايين نشيل الملك ونعمل دستور وانتخابات وبرلمان ونسيبها للمدنيين ونرجع ثكنات، ولكن شيلة عبد الناصر كان ليها رأي تاني. مدنيين إيه وأحزاب إيه اللي يمسكوا البلد وإحنا موجودين؟ دول هيضيعوا الثورة اللي الشعب ما عملهاش. ولما حس نجيب بغدرهم استقال في فبراير 1954. وطبعا مجلس قيادة الثورة قبل الاستقالة وقالوا له الباب يفوت الجمل. ولكن حصلت مظاهرات شعبية بتنادي بعودة نجيب، وحصل تمرد في الجيش اللي كان فيه جزء منه موالي لنجيب، وده اللي أجبر مجلس قيادة الثورة على تراجع وقبول عودة محمد نجيب رئيس. بعدها بكام يوم يبدأ نجيب بتنفيذ رؤيته، ويعلن في مارس 1954 عن السماح بقيام الأحزاب وحل مجلس قيادة الثورة بعد كام شهر، أو تحديداً في 24 يوليو 54، وانتخاب جمعية تأسيسية اللي هتحضر الدستور الجديد. شايفك اتحمست وبتقول اهو التحول الديمقراطي جاي اهو، ولكن شكلك نسيت انك في مصر. الكلام ده طبعا ما جاش على هوا عبد الناصر وشلة الضباط الأحرار اللي حسوا ان خلاص السلطة بتروح من ايديهم. وكلها كام يوم وتقوم اغرب مظاهرات في التاريخ بتنادي بسقوط الديمقراطية، ورفع المتظاهرين شعارات لا للانتخابات لا للبرلمان لا للأحزاب، اللي هو احنا شعب مش عاوزين يبقى لنا صوت في الحكم وعاوزين دكتاتور يذلنا، كيفنا كده؟ المهم عرفنا بعد كده ان المظاهرات دي كانت مدبره من عبد الناصر، واعترف بعد كده رئيس اتحاد عمال النقل انه اخذ فلوس من عبد الناصر عشان ينظم مظاهرات ويعمل اضراب عمال النقل اللي شل البلد حرفيا. وعلى الناحيه الثانيه وحدات في الجيش من اسلحه مختلفه قرروا الاعتصام في ثكناتهم اعتراضا على قرارات نجيب. وكلها كام يوم وكان مجلس قياده الثوره عازل محمد نجيب وقعدوه في اقامه جبريه، وطبعا لغوا كل قراراته. ومن هنا هيبدأ جمال يكون الرئيس الفعلي لمصر من خلال رئاسته لمجلس قيادة الثورة وهيئة التحرير. فاكرين اللجنة التأسيسية اللي كانت شغالة على الدستور؟ اهي اللجنة دي كانت بتمثل تقريبا كل أطياف البلد من أحزاب وقضاء وفقهاء دستوريين وشيوخ من الأزهر وقساوسة من الكنيسة، وخلصوا صياغة الدستور في أغسطس 54 اللي كان هيأسس لجمهورية بنظام برلماني وتعددية حزبية، ودوها لمجلس قيادة الثورة عشان ينزل للاستفتاء. لكن عبد الناصر قال لهم يعني نظام برلماني؟ ايه شغل الفرافير ده؟ احنا عاوزين دستور رئاسي بيدي صلاحيات واسعة للرئيس عشان يعرف ياخد قرارات جذرية تتناسب مع الثورة اللي احنا عملناها، قصدي اللي الشعب عملها. ويعني ايه تعددية حزبية دي؟ انا اللي اعرفه ان الحياة الديمقراطية السليمة بتكون بحزب واحد بس اللي بينافس نفسه على السلطة. وقام عامل حزب جديد سماه الاتحاد الاشتراك العربي، وايف دستور جديد كده على مقاسه بيقول ان الفلاحون والعمال والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية هي التي تقيم الاتحاد الاشتراك العربي ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة لإمكانيات الثورة والحارسة على قيم الديمقراطية السليمة. ونزل الدستور للاستفتاء مع الاستفتاء على عبد الناصر رئيس الجمهورية. وطبعا مش محتاج أقول لك النتيجة، لأنها كانت طبعا موافقة على الدستور وعلى عبد الناصر رئيسا لمصر بنسبة 99.99%. ومن ساعتها ما ينفعش تترشح لمجلس الأمة أو تبقى عضو في مجالس إدارة النقابات أو الإدارة المحلية أو حتى شيخ أو عمدة قرية إلا لو أنت عضو في الاتحاد الاشتراكي. وبكده قضى الزعيم المفدى على أي طريق للأحزاب أو المعارضة للوصول للسلطة بالقانون والدستور، وبالتالي تم القضاء على التعددية في زمن عبد الناصر أو لحد ما الدستور اتعدل في أيام السادات. وتاني حلقة حميدة لقيام مؤسسات شاملة عشان تسمى الثورة دي مباركة، ان يكون في سيادة للقانون، ان كل الناس تتساوى قدام القانون، او زي ما عبد الناصر كان بيقول في خطاباته ان ابن رئيس الجمهورية زي ابن اي حد، والكل بيحترم احكام القضاء وان القضاء يكون مستقل وما بيخضعش لسلطة الرئيس او السلطة التنفيذية. ولكن ينفع الكلام الفخم ده في مصر؟ البداية كانت سنة 54 لما حصلت خناقة نجيب مع ناصر، هل الجيش المفروض يرجع لثكناته ونسيبها للمدنيين ولا لا؟ كان القضاء عموما وعلى رأسهم المستشار السنهوري رئيس مجلس الدولة من المؤيدين للثورة، وكانوا مفهمينهم ساعتها ان الجيش بس هيخلع الملك ونقيم الجمهورية الديمقراطية. وبالتالي لما حصلت خناقة نجيب مع عبد الناصر السنهوري كان في صف نجيب، ولما طلعت مظاهرات تسقط الديمقراطية وتسقط الانتخابات والأحزاب كان في أوامر بتأديب القضاء وعلى رأسهم السنهوري اللي دخل عليه عمال النقل المتظاهرين وضربوه علقة موت في مكتبه في تواطؤ كامل من الشرطة، اللي سابوا المتظاهرين يقتحموا مجلس الدولة عادي جدا. واستجابة لرغبة الجماهير قرر مجلس قيادة الثورة حل مجلس الدولة ورفض 11 قاضي من بينهم السنهوري، ودي كانت أول مذبحة للقضاء بعد ثورة 52. بس إيه رأيك في سيادة القانون؟ وطبعا بما إن القضاء هيعطلونا في التخلص من المعارضين وهيقول لك المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويسمحوا بمحامي وإجراءات تقاضي وهيدوا المتهم حقوقه في الدفاع والكلام اللي ملوش لازمه ده، تم تشكيل محكمه الشعب والمجالس العسكريه ومحكمه الغدر ومحكمه الثوره، وطبعا كلها كانت بقياده الضباط الاحرار اللي كانوا قضاء موازي للتخلص من اي معارض للثوره او خاين للثوره، والحكم بيتاخد في جلسه واحده على طول. وطبعا تم الحكم على الاف المعارضين غالبيتهم الاخوان بعد حادث المنشيه. مش بس كده، نظام عبد الناصر كان اكتر الانظمه اللي ما احترمتش سياده القانون، مع ان الدستور والقانون كانوا بيضمنوا حق الخصوصيه والمحاكمه العادله والمعامله الادميه للمسجون، وعبد الناصر في خطاباته كان بينادي بالحريه والكرامه وارفع راسك يا اخي، لكن كل ده طبعا كان اي كلام، والنظام القمع لعبد الناصر كان بيسجل لطوب الارض، حتى المقربين منه من وزراء وضباط ما سلموش من ده، ونظام عبد الناصر هو اللي ابتدع البدعه الوسخه دي بتاعت التسجيلات والتصنت على غرف النوم وابتزاز المعارضين بيها، وده طبعا غير جرائم عبد الناصر في الاعتقالات وزوار الفجر واختفاء المعارضين قسريا وتعذيبهم بابشع الصور، واكيد محدش من المخابرات او الشرطه كان بيتحاسب على الجرائم دي، في مخالفه صريحه لسياده القانون اللي كان بينتهك ليل نهار في عصر عبد الناصر. اما عن مذبحه القضاة الثانيه فكانت في سنه 1969 لما قرر عبد الناصر رفض 187 قاضي بجرة ألم لما عمل قانون جديد ضم كل الهيئات القضائية في هيئة واحدة وعين نفسه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية. واخد لي بالك من استقلال القضاء؟ طبعا القضاء ما عجبهمش الغشومية دي، أم قاضي محترم اسمه يحيى الرافعي رافع قضية ببطلان القانون اللي أصدره عبد الناصر قدام محكمة النقض، وحكمت محكمة النقض اللي هي أعلى محكمة في البلد ببطلان القانون الجديد وقالت عليه غير دستوري. نحترم بقى القضاء وسياسة القانون؟ لا طبعا، عبد الناصر نفذ اللي في دماغه وحكم المحكمة ما تنفس، والمستشار يحيى الرافعي قاعد بالجلبية في البيت مع أصحابه اللي طردهم عبد الناصر. وادي يا سيدي سيادة لمؤاخذة القانون بعد انقلاب 52. تالت حاجة حرية الإعلام، من أول أيام انقلاب 52 وقرر مجلس قيادة الثورة منع النشر وتعين بعد كده رقابة على مطابع الصحف والإذاعات عشان تقرر إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش، ومن بعدها اتقفلت أو اتأممت كل الجرايد والمطابع بحجة إنها تابعة للأحزاب اللي اتحلت. وفي سنة 54 اتلغى تراخيص أكتر من 40 صحيفة، وما فضلش في مصر كلها إلا 3 جرايد، الأهرام والأخبار والجمهورية، اللي ما بيعملوش أي حاجة في حياتهم غير التطبيل أو تمجيد الزعيم. وطبعا أي صحفي توزه نفسه إنه يعارض أو حتى يطبل بس خارج الإيقاع التطبيلي كان بيتفصل أو بيترمى في السجن. وبكده قضى نظام عبد الناصر على أي صوت معارض لحكم، وادي الصحافة في عهد الزعيم عبد الناصر. ورابع حاجة هي المؤسسات الاقتصادية، زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت المؤسسات السياسية الشاملة بتدعم وبتتلقى الدعم من المؤسسات الاقتصادية الشاملة. المؤسسات السياسية الشاملة بتسمح بمشاركة طيف واسع من الشعب في السلطة، وبالتالي القوانين والسياسات مش بتميل جامد ناحية مجموعة واحدة على حساب التانيين، والمؤسسات الاقتصادية الشاملة بتحترم حقوق الملكية وبتشيل الحواجز من قدام المنافسين الجداد وبتسمح بالفوضى الخلاقة وبتمنع الاحتكار، وده بيخلق اقتصاد حي وديناميكي بيضمن التنمية المستدامة والرفاهية للشعب. من أكبر إنجازات ثورة يوليو كان قانون الإصلاح الزراعي. قبل 52 وزي ما شفنا كان عدد محدود من كبار الملاك بيملكوا غالبية الأراضي الزراعية، والفلاحين يا أجرية عند البشوات يا إما عندهم حتة أرض صغيرة ما تسدش الرمق. ولكن بعد الانقلاب ب 42 يوم أصدر مجلس قيادة الثورة برئاسة محمد نجيب قانون الإصلاح الزراعي، وهو ببساطة نزع الملكية من كبار الملاك اللي بيملكوا أكتر من 300 فدان وتوزيعها على الفلاحين. أولا القانون ده ما كانش بدعة من الضباط الأحرار، ولكن توزيع الأراضي على صغار الفلاحين أو الإصلاح الزراعي كان بدأ من أيام الإنجليز وتحديدا سنة 48، وكان الهدف منه ترضية الفلاحين ومنع انفجارهم، وجه نظام الضباط الأحرار كملوا المشروع وتوسعوا فيه. وفرق جوهري تاني إن أيام الإنجليز ما كانش فيه نزع ملكية، ولكن الدولة كانت بتستصلح أراضي وتديها لصغار الفلاحين، ودي عملة تذكارية سنة 48 طلعت بمناسبة المشروع اللي كان اسمه الإكثار من الملكيات الصغيرة. ثانيا القانون استبعد الفلاحين المعدمين وعمال الزراعة من توزيع الأراضي، لأن القانون كان بينص على إن من شروط الحصول على الأرض ان الفلاح يكون عامل بالزراعة لفترة طويلة، وبكده تم استبعاد حوالي 2 مليون عامل زراعي وفلاح من عملية إعادة التوزيع. وثالثا، برغم البروباجندا الفظيعة للقرار ده، إلا إن 1.7 مليون فرد بس اللي استفادوا، ودول بيمثلوا 9% من سكان الريف في الوقت ده، وكل البروباجندا دي كانت على 15% بس من الأراضي المزروعة. ورابعا، صحيح الدولة كانت بتدي شهادة ملكية الفلاحين على الأرض، ولكن الفلاح ما كانش عنده ملكية مطلقة وحرية يزرع اللي يزرعه في ملكه، بل الحكومة كانت بتقول له يزرع ايه وقد ايه، وهي المشتري الوحيد لمحصوله. وبالتالي النظام ده لا يعتبر مؤسسات اقتصادية شاملة خالص، لانها مش بتراعي الملكية الفردية ولا بتسمح للفلاح انه يقرر مصيره. اما عن الصناعة، فتجربة عبد الناصر كانت استنساخ لفكرة محمد علي بالظبط. زي ما شوفنا الحلقة اللي فاتت، تجربة محمد علي الصناعية ما عملتش ثورة صناعية ولا تنمية مستدامة، ومعظم المصانع فضلت تراكم الخسائر وبقت عبء على ميزانية الدولة، وفي الاخر اتقفلت، عكس اللي حصل في أوروبا وأمريكا، لأن ببساطة القطاع العام ما عندوش الحافز للتطوير والتحديث والمنافسة، وأفكار جديدة تخش السوق فتنافس الأفكار القديمة، فتحصل عملية الفوضى الخلاقة والتنمية المستدامة. نتعلم بقى من التجارب الفاشلة وما نكررش الغلطة؟ لا، إزاي؟ أهلا بيك في مصر. عبد الناصر كان شايف إن إحنا متخلفين عشان القطاع الصناعي بتاعنا تعبان بالمقارنة بالغرب، فقال لك يبقى لازم نهتم بالصناعة ونصنع بقى من الإبرة للصاروخ عشان نبقى متقدمين زيهم كده، وهي نفس فكرة ورؤية محمد علي. قام اعتمد على القطاع العام بدل تشجيع ودعم القطاع الخاص ورجال الأعمال إن هم يبدعوا وينتجوا، وفعلا تم إنشاء مصانع حديد وصلب وألمونيوم وغزل ونسيج ومصافي بترول وكيماويات وأسمدة وصناعات غذائية ومشروع السيارة المصرية والأجهزة الكهربائية، ولدرجة إن بيقولوا إن في عهده من 1956 لغاية 1970 تم إنشاء 1200 مصنع كلهم ملك الحكومة أو قطاع عام. شايفك اتحمست زي الحلقة اللي فاتت لما قلت لك إن محمد علي عمل مصانع، وشايفك بتقول خلاص أهو مصر بقى عندها ثورة صناعية والدنيا زي الفل. عشان نبسط الفكرة هنشرح الموضوع بمثال. سنة 1963 بدأ إنتاج أول عربية مصرية اسمها رمسيس في شراكة مع شركة فيات الإيطالية، وفي نفس الوقت تقريبا بدأت شركة هيونداي الكورية اللي تأسست سنة 67. يعني احنا بدأنا مع الكوريين تقريبا. وطبعا بما ان احنا اهم حاجة عندنا اللقطة، فتنزل المانشيتات العظيمة دي زي السيارة العربية اثارت الدهشة في اوروبا، قطعت السيارة 18000 كيلو وعبرت جبال الالب دون الحاجة للتصليح، وبيع الوهم بقى للشعب على اساس ان العربية اللي ما بقلاش يومين في السوق دي هتنافس عمالقة الصناعة في اوروبا. ولكن اغلبنا ما يوعاش على العربية دي اساسا، لانها ما نافستش حتى في السوق المصري، والمصنع دخل في دوامة خسائر وطلع قرار في 1972 بوقف انتاجها. يمكن اغلبنا يوعى على عربيات نصر ال 128 وال 127، تفتكر ليه كانت جودتهم رديئة وما كانتش العربية بتتطور او بتتحسن؟ ومع الوقت برضو خدوا نفس سكة رمسيس، والمصنع فضل تتراكم عليه الديون لحد ما وقف الانتاج. وعلى النقيض، عربية زي هيونداي مش بس نجحت في كوريا، ولكن بقت تتصدر لكل بلاد العالم وبتنافس وبتكسب من غير ما تعدي اختبار جبال القلب بتاع رمسيس اللي ابهر الاوروبيين، لان ببساطة النموذج الكوري كان قايم في ظل مؤسسات اقتصادية شاملة. شركة هيونداي وغيرها كانوا شركات خاصة، مشاريع قايمة على الربح والمنافسة، فغصب عنهم كان لازم يطلعوا منتج بجودة عالية ويطوروا ويعينوا كفاءات ويطوروا أساليب التصنيع ويبدعوا، وهو ده اللي بيضمن عملية النمو المستدام. أما في شركات القطاع العام زي ما شفنا في تجربة محمد علي أو الاتحاد السوفيتي، المصنع بيتبنى بالتكنولوجيا بتاعت العصر بتاعه، والتعيين بيكون عبارة عن تعبئة في القطاع العام، وبيكون الهدف منه إرضاء الشعب بفرص عمل، وطبعا مفيش أي حافز لتطوير المصنع أو تحسين الإنتاجية، فالنتيجة البديهية إن المنتج مع الوقت بيخرج من المنافسة في السوق، والمصنع بيتحول لعبء على الدولة. عمم بقى مثال العربيات ده على كل قطاعات الدولة. اتعمل مصانع ايام عبد الناصر؟ اتعمل مصانع كتير ايام عبد الناصر، ولكن هل احنا بنعمل مصانع عشان يبقى اسمنا عندنا مصانع؟ ما تيجوا نعمل مقارنة بين اقتصاد كوريا ومصر اللي تقريبا بدأوا نهضتهم في نفس الوقت. كوريا في الخمسينات مع نهاية الحرب الكورية، ومصر بعد انقلاب 52. زي ما انتوا شايفين في الرسم البياني، تقريبا البلدين كانوا زي بعض في الستينات، ولكن الفجوة فضلت تزيد لحد ما وصلنا النهاردة لدرجة ان الاقتصاد الكوري بقى 6 أضعاف الاقتصاد المصري، وهم تقريبا نص عدد سكان مصر. تحس ان الخط بتاع مصر حد قاعد عليه مفطصه، والسبب زي ما قلنا عدم وجود مؤسسات اقتصادية شاملة اللي ما وفرش الحافز والفرصة للإنتاج والإبداع والتطوير، وبالتالي ما حصلتش عملية النمو الاقتصادي المستدام. واحد يقول لي طب ليه ما كانش في قطاع خاص في مصر، أو ليه ما حصلش زي ما حصل في كوريا، وأي مواطن عادي يروح يعمل مشروع الخاص زي الحاج اللي عمل هيونداي كده؟ وده ياخدنا للكلام عن التأميم. أيام الملك زي ما قلنا كان في مصانع بيملكها الأجانب والمصريين، وغالبية المصانع دي الغالبية كان بيملكها النخبة من البشوات والأجانب، لأن في النظام الملكي وتحت الاحتلال كان النظام استحواذي بحيث أن الفرص الاقتصادية بتتوزع على الحبايب بس. ولكن بعد انقلاب 52 كان الضباط شايفين أن البشوات دول بيشكلوا خطر على الثورة، والأجانب دول امتداد للاحتلال، وأن لازم الاقتصاد المصري يقوم على يد راس مال وطني. وطبعا وطني دي على طول ترجمتها اللي العسكر مدينه صك الوطنية. وفي 1961 يبدأ قانون التأميم، وهنا هننقل كلام حسن زكي وزير الاقتصاد اللي تنفذ في عهده التأميم، بيقول ان عبد الناصر استدعاه في 61 وقال له احنا عندنا نقص في السيولة، وده مأثر على البدء في بناء السد العالي، وبعدها قال له ايه رأيك نعاقب الاجانب زي ما عملوا معانا لما أممنا القناة وحجزوا على فلوسنا في انجلترا وفرنسا، احنا نأمم ممتلكات الاجانب في مصر. ساعتها حسن زكي عارض مقترح التأميم لانه اقتصادي وفاهم كارثة قرار التأميم، وقال لعبد الناصر ما تيجي نعمل ضريبة تصاعدية بحيث اللي معاه 1,000,000 جنيه يدفع ضريبة 60% واللي معاه 2,000,000 يدفع ضريبة 70% وهكذا. قال له طب اعمل لي مقترح بالقانون ده ونناقشه بكرة الصبح. ولكن في ليلتها اجتمع عبد الناصر مع شلة الضباط وقرروا ان هم هينفذوا خطة التأميم. راح حسن زكي لعبد الناصر تاني يوم واتفاجئ ان هم قرروا التأميم في سهرة سعيدة. لا وخد التقيل، قرروا ان التأميم مش للأجانب بس، ده للمصريين كمان. وكمان عبد الناصر قال له لعلمك انت اللي هتنفذ القرار. على حسب رواية حسن زكي فهو ما كانش مقتنع بالقرار ولكن نفذه غصب عنه، واعترف ان حصلت تجاوزات كتير. مثلا كان بيجيله رجال اعمال بسطة عندهم ورشة صغيرة او مصنع تعبية ازايز ويتعامل مع الموظفين على انهم اصحاب ملايين. حتى الشركات المصرية اللي اصحابها بدأوها من الصفر وما كانوش بشوات، زي عثمان احمد عثمان وشركته المقاولين العرب اللي تأممت، والفنان محمد فوزي اتأمم كل استوديوهاته. ومن القصص الظريفة اللي بتورينا العشوائية في تنفيذ القانون ان رئيس نادي الزمالك كان اسمه علوي الجزار، وكان راجل عصامي بنى ثروته من التجارة في الشاي. وفي مرة استضاف ريال مدريد عشان يلعبوا ماتش ودي مع الزمالك في القاهرة، وكان عبد الناصر بيتفرج على الماتش في التلفزيون، وكان الجزار قاعد في المقصورة جنب رئيس نادي ريال مدريد، والحظهم السيء المخرج جاب اللقطة وهما الاتنين بيولعوا السيجار الفخم بتاعهم. فسأل عبد الناصر مين الراجل اللي بيدخن السيجار جنب الضيف الأجنبي ده، فقالوا له ده علوي الجزار. فسألهم وده أممناه ولا لسه، وكانت الإجابة لسه. فكان قرار التأميم وهم قاعدين بيتفرجوا على الماتش. خلص الماتش وراجع علوي على البيت فلقى ضباط تنفيذ القرار مستنيين، وقاموا ماسكينه ومقلعينه الساعة الرولكس واخدوا منه عربيته، وطبعا من بعدها المصانع وممتلكاته كلها. المهم نرجع لكلام حسن زكي، بيقول في لقائه الصحفي اللي اتعمل في 2009 ان على الرغم ان التأميم وفر فلوس كتير للحكومة الا انه لسه شايف ان اقتراح الضريبة التصاعدية كان افضل، لانه كان هيحافظ على اصول راس المال وإدارة المشاريع عن طريق اهل الخبرة مش اهل الثقة، وما كانتش شركات عملاقة في تاريخ الاقتصاد المصري هتخسر مكانتها وانتاجها، وما كناش احتاجنا نبيعها بعد كده في زمن الخصخصة اللي خسرنا فيه كتير. وختم كلامه بان زي ما كانت قرارات التأميم عشوائية جت الخصخصة بلا حساب للقيمة بشكل حقيقي. يعني باختصار زمن عبد الناصر كانت المؤسسات الاقتصادية فيه استحواذية بامتياز، لا احترمت حقوق الملكية ولا وفرت حافز أو فرصة للإنتاج والإبداع زي ما شرحنا قبل كده في أمثلة بريطانيا وأمريكا وكوريا، بل بالعكس دي سلبت ممتلكات الناس. وطبعا في ظل حكم استبدادي مفيش قضاء ولا صحافة حرة، فيتاخد فلوسك وشاء عمرك وما تفتحش بقك. وطبعا اعلاميا كان بيتسوق ان ده قرار ضد الاجانب والهليبه اللي مسيطرين على خير البلد، والدوله بتاخد حقها من الاغنياء المستغلين، وعامه الشعب كان مبسوط وسعيد. هتقولي طب ما عنده حق، لازم مصر تقوم بسواعد ابنائها الوطنيين، وده برضو كان من التضليل الاعلامي اللي كان بيعمله عبد الناصر، انه كان بيصور الاجانب كلهم على انهم مصاصين دماء، ولكن كان في منهم اللي ادخل خبرات وتكنولوجيا جديده لمصر، ومنهم اللي كان مشارك مصريين. ولو بصيت على التجربه الكوريه او اي تجربه ناجحه في النمور الاسيويه او حتى البلاد المتقدمه دلوقتي، هتلاقي القوانين والأنظمة بتتعمل مخصوص عشان تجذب الاستثمار الأجنبي اللي بيضخ فلوس وصناعات وخبرات جديدة وبيشغل أي عامل. وكانت النتيجة في الآخر أن المستثمرين والمبدعين ورجال الأعمال هجوا من البلد أو ماتوا بحسرته، ومعظم شركات ومصانع القطاع العام زي ما وزير الاقتصاد بتاع عبد الناصر ما بيقول بيديرها أهل الثقة، فمع الوقت جالها شلل وبقت عبء على الدولة. وللأسف معظم الناس بتلوم السادات ومبارك على تدهور القطاع العام، ولكن المشكلة كانت في بنية الصناعة اللي قايمة على فكرة غلط. يعني التدهور ده كان مسألة وقت مش أكتر، اللي هي فكرة القطاع العام اللي فشلت في كل الدول زي ما شوفنا في حلقة الاتحاد السوفيتي وغيره من الدول اللي تبنت نفس المشروع. وده طبعا مش دفاع عن قرارات الخصخصة اللي كانت في منتهى الفساد والعشوائية زي ما نشوف الحلقة الجاي. فادي يا سيدي كمان مفيش مؤسسات اقتصادية شامل، وبكده النظام اللي اتولد من رحم انقلاب 52 اللي كان من أحد أهدافه حياة ديمقراطية سليمة، شاف الكتاب بيقول كيف تبني نظام ديمقراطي وعمل عكسه بالظبط. أولا لغى التعددية ودستر فكرة الحزب الواحد. ثانيا داس على سيادة القانون لما القضاء وأحكامهم ما كانوش بيعجبوه أو لما كان عاوز يتخلص من معارضينه. ثالثا نسف حرية الإعلام وما كانش حد يقدر يفتح بقه بمعارضته أو معارضة سياساته. رابعاً، أسس مؤسسات اقتصادية استحواذية ما احترمتش حقوق الملكية ولا وفرت حافز لعامة الشعب إن هو يبدع ويطور. فسلب عبد الناصر حرية الشعب في دولة الخوف والحيطان لها ودان، والأخ بيكتب تقرير فخوه ومحدش يتجرأ يخالف الزعيم، وهو اللي لغى فكرة دولة المؤسسات وزرع بذرة دولة الزعيم القائد الملهم الأب اللي للأسف بنعاني من تبعاتها لحد النهاردة. وفي الآخر الشجرة طرحت لنا بلح، فكانت نتيجة حكمه نكسة 67. ولكن إخواننا الناصريين هيقولك هو كان نفسه يأسس حياة ديمقراطية، لكن ظروف وقته والمؤامرة الكونية على مصر ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وده اللي عبد الناصر ذات نفسه اعترف انه غلط. في كتابه سنوات وأيام مع عبد الناصر، سامي شرف سكرتير عبد الناصر للمعلومات بيقول ان في الايام اللي بعد النكسة قرر عبد الناصر على مدار اجتماعات الحكومة واجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي انه يعمل مراجعات ويقيم اسباب الهزيمة ويدرس اساليب معالجتها. والكلام ده ممكن ناس كتير ما سمعتش عنه ولكنه مهم جدا. بيقول سامي شرف انه في محضر اجتماع مجلس الوزراء اللي انعقد في قصر القبة يوم 9 اغسطس 67 طرح قضية الديمقراطية وازاي اتسبب غيابها بشكل او باخر في النكسة. تخيل يا مؤمن، عبد الناصر بذات نفسه كان مقتنع بكده. بيكمل سامي شرف ان عبد الناصر سأل ازاي ننتقل لمجتمع مفتوح ونعالج الاخطاء اللي حصلت على مدار الست سنين اللي فاتت ونخلي الناس تتكلم وما تخافش. طب النهارده مهما قلت لهم اتكلموا وما تخافوش الناس مش هتصدق، في عقد موجوده في المجتمع لان احنا وصلنا لمرحله ان محدش بيتكلم. بيقول سامي شرف في كتابه ان عبد الناصر كان في كلامه لوزرائه ندمان على طريقه الحكم، وان الوزراء في استكمالهم لطريقهم التطبيلي كانوا بيخففوا على عبد الناصر ويقولوا له ما تقولش على نفسك كده ده انت جميل. وانقسم الحاضرين لفريقين، فريق شايف انه مش وقته التفكير في عوده الاحزاب واحنا في حرب وسينا محتله وجود معارضه ممكن يؤدي لتفسخ الجبهه الداخليه، وفريق تاني شايف ان احنا خلاص لازم نقيم حياه ديمقراطيه عشان ما نعيدش اخطاء الماضي. وكان على راس الفريق ده عبد الناصر ذات نفسه ووزير العدل عصام الدين حسون، وطرح ساعتها عبد الناصر السماح بوجود حزب معارض حقيقي وتحويل الاتحاد الاشتراكي الى حزب، يعني حتى لما كان عاوز يسمح بمعارضه قال لهم هتقولوا حزب واحد بس. وكان في الخلفيه بوادر معارضه في الشارع، وبدات المظاهرات الطلابيه تزيد يوم ورا التاني، وكانت بتنادي تسقط الدوله الامنيه، تسقط الصحافه الكاذبه، لا حياه مع الارهاب ولا علم بدون حريه. وطلع من بعدها عبد الناصر في خطبه عصماء يوم 30 مارس 68 عشان يعلن للشعب عن بدايه مرحله جديده من العمل السياسي سماه بيان 30 مارس، اللي اعلن فيه ضروره الاعتماد على اهل الكفاءه على حساب اهل الثقه، وان يكون المناصب القياديه في التنظيم السياسي بالانتخاب، ووضع دستور جديد للبلاد قائم على احترام الحرية وحقوق الفرد وحصانة القضاء. يعني باختصار، بعد تجربة 15 سنة وبعد نكسة 67 استوعب عبد الناصر ان الديمقراطية وبناء دولة مؤسسات اهم من كل اللي كان بيحاول يعمله من تعليم وثورة صناعية واصلاح زراعي وغيره، وان غيابها فتح الباب قدام الشلالية وانفراد مراكز القوة باتخاذ القرار، وده اللي ادى في النهاية للنكسة. واستوعب ان الديمقراطية والمعارضة مش خيانة أو عمالة. طب كويس، أخيرا هنحط رجلين على الطريق الصح. والفعل اتحول البيان ده لإعلان دستوري في 7 يناير 69. طب ها اتطبق منه حاجة؟ طبعا زي وزي كل الوعود اللي كانت قبل كده، ومع انه وعد باستقلالية وحصانة القضاء في نفس السنة عمل مذبحة القضاء اللي اتكلمنا عنها من شوية، وبجرة ألم اتفصل 187 من اعضاء الهيئات القضائية من مناصبهم بالإحالة على المعاش او النقل الوظائف تانية بعيد عن منصة القضاء، ودي كانت اكبر مذبحة للقضاء في تاريخ مصر. صحيح عمر ديل العسكر ما يتعدل، وتمر الايام والشهور وفي لحظة يطب عبد الناصر ميت بسكتة قلبية وما يعملش اي اصلاح من الاصلاحات السياسية اللي وعد بيها. وبعد تبوير الحياة السياسية والغاء دولة المؤسسات ورث دولة بوليسية وحكم الفرد بمؤسسات سياسية واقتصادية استحواذية لنائبه محمد انور السادات، اللي هيتبنى سياسات مختلفة عن عبد الناصر. ولكن كما تعلمون هذا امر شرحه يطول، وانا الليلة مشغول، فتشوفكم على خير ان شاء الله.